تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا تدى به أمم من سائر العجم والعرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور.
هذا الحديث تحدثنا عنه في مجلسين تقدما، عن جملتيه الأوليين، وبقيت لنا جملته الأخيرة، وهي ما ذكره عبد الكريم بن المخارق هنا غير مرفوع ولكنه صح مرفوعا: تعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. الاستيناء التأني والتأخير والإبطاء، يعني تأخير السحور وتعجيل الفطور، وهذا المعنى. ورد فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومنها ما رواه الطبراني في الكبير عن أم حكيم بنت وداع رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلوا الفطر وأخروا السحور. ومنها ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا المعنى سنتكلم عنه إن شاء الله في موضعه. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار. أبو حازم اسمه سلمة، أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج التمار التابعي الثقة الواعظ القاص الإمام الحافظ شيخ المدينة في وقته وقاضيها وعالمها وزاهدها وعابدها رحمه الله ورضي عنه. كان أصله من فارس، وضرب المثل بزهده وعبادته، بعث إليه الخليفة سليمان بن عبد الملك، فلما وصله الرسول قال: إن كان له حاجة فليأتي هو، أما أنا فلا حاجة لي إليه حتى أذهب إليه. فقدم سليمان المدينة في قدمة من قدماته، فأتاه الناس فسأل عن أبي سالم عن أبي حازم ولم يكن في من جاء، فأرسل إليه فجاء، فقال له سأله عن حاله، ثم قال له: يا أبا حازم، ألك مال؟ فقال: لي مالان. قال: ما هما؟ بارك الله لك. قال: الرضا بما قسم الله لي، هذا مال، واليأس عما في أيدي الناس، يعني لا تتطلع عينه إلى ما في أيدي الناس، وهذا مال ثاني. فقاله سليمان: ارفع إلي حاجتك. فقال له أبو حازم: هيهات، رفعتها إلى من لا تختزل الحوائج دونه. فما أعطاني منها شكرت وما منعني منها صبرت. على أني رأيت الأشياء شيئين، شيئا هو لي وشيئا هو لغيري، فأما ما كان لي فلو جاهد الخلق كلهم أن يدفعوه عني ما قدروا، وأما ما كان لغيري فما نافست فيه أهله فيما مضى فكيف فيما بقي. كما منع غيري من رزقي منعت رزق غيري. فقال له سليمان: يا أبا حازم أدعو الله لي. فقال له أبو حازم: ما ينفعك أن أدعو الله لك في وجهك ويدعو المظلوم عليك من وراء الباب؟ أي الدعاء أحق أن يجاب؟ فبكى سليمان ومضى أبو حازم إلى سبيله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم هذا بن دينار. وصدق رحمه الله كلامه الذي سارى مصر الأمثال كثير. من ذلك كان يقول: اشتدت مؤونة الدنيا والدين. قيل له: كيف ذلك يا أبا حازم؟ قال: أما الدين فلا تجد عليه أعوانا، وأما الدنيا فلا تريد أن تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا سبقك إليه. وكان يقول: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا وخير الآخرة. فقيل له: ما هما يا أبا حازم؟ قال: تتحمل ما تكره إذا كان يحبه الله، وتمتنع عما تحب إذا كان يكرهه الله. وكان يقول: ليس للملول صديق ولا للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح للعقول. وجاءه مرة الإنسان فقال له: يا أبا حازم، إني أجد شيئا في نفسي يحزنني. قال: ما ذاك يا ابن أخي؟ قال: أجدني أحب الدنيا. فقال له: يا ابن أخي، إن ذاك شيء لا أعاتب نفسي عليه، إن الله حببها إلينا، ولكن لتكن معاتبتنا أنفسنا على غير هذا، ألا يدعونا حبها أن نأخذ منها ما حرم الله أو نمنع منها ما يحبه الله، فإن فعلنا ذلك لم يضرنا حبنا إياها. وكان مرة مع بعض جلسائه، فمرت جارية يذهب بها إلى السوق للبيع، وكانت جميلة حسناء وقد زينت وهيئت ليستهم بها أغلى الأسعار. فقال لأحد جلسائه: يعني كم تبذل لهذه؟ فقال: وددت أنها لي وأنني أعطي فيها كذا وكذا، ذكر مالا كثيرا. فقال له أبو حازم: ألا أدلكم على خير من هذه بثمن أرخص؟ مزيانة هذيك؟ فذاك الوقت دابا ما. ألا أدلكم على خير من هذه بثمن أرخص؟ امرأة من الحور العين، صداقها كسرة خبز تطعمونها مسكينا أو ركعتان تركعونهما من جوف الليل، فهذا والله أيسر لكم من هذا الذي تبذلونه في هذه. وكلامه رحمه الله كثير كثير. مرة قال يعاتب نفسه: ويحك يا أعرج، ينادى يوم القيامة على أهل خطيئة كذا فتقوم معهم، ثم ينادى على أهل خطيئة كذا فتقوم معهم، ثم ينادى على أهل خطيئة كذا فتقوم معهم، ويحك يا أعرج، أراك تقوم مع أهل كل خطيئة. لا إله إلا الله. مات رحمه الله سنة 30 و100، وقيل سنة 34، وقيل سنة 40 و100. نعم.
عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة، الصحابي الخزرجي الساعدي، أبو سهل مشهور من الصحابة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، وعمر حتى قيل إنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة. يقال إنه كان يقول: إذا مت لم يبق بالمدينة أحد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال مات سنة 91 وقد نيف على 100.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
سهل بن سعد صحابي يقول: كان الناس يؤمرون. من الناس؟ إذا الصحابي يحدث ويقول كان الناس، فالناس هنا وإن كان هذا لفظا يعم الصحابة وغيرهم، لكن المعهود عند ما يقوله الصحابي فإن من المقصود بها الصحابة. فإذا كان المقصود بها الصحابة فمن يأمرهم؟ كان الناس يؤمرون، الناس هم الصحابة، فمن يأمر الصحابة؟ هذا هو الأمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك هذا كان الناس يؤمرون، هذا لفظه لفظ موقوف، ولكن حكمه حكم الرفع. لماذا؟ لهذا الذي قلنا: كان الناس يؤمرون، الأمر وهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكر ابن عبد البر الإجماع عليه، أن قول الصحابي كان الناس يؤمرون بكذا انعقد الإجماع على أنه مرفوع حكما. وممن ذكر الإجماع على هذا نقل الإجماع على هذا إذن الحاكم صاحب المستدرك، قال هو مرفوع حكما إجماعا. والحق أنه لا إجماع، وإنما الخلاف فيه قائم، ولكنه قول الجماهير، قول الأكثرين. وذلك قال الحافظ العراقي رحمه الله: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، على الصحيح، ليبين أن هناك خلافا، وهو قول أكثر. نعم.
قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا، لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. ينمي يرفع، نماه رفعه، ينمي من الفاعل؟ ينمي فعل ضمير مستتر، جواز تقديره هو. هو من؟ سهل بن سعد. أبو حازم يقول: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، إلا أن سهل بن سعد ينمي ذلك. سهل بن سعد صحابي، فلا ينميه إلا إلى هذا. هو الطبقة التي هي فوق طبقة الصحابة هي طبقة النبوة، هي طبقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ طيب. وإن لم يصرح بالمرفوع إليه، لكن هذه قوله، قول أبو حازم: ما أعلمه إلا يرمي ذلك. ما هذه؟ ما أعلمه إلا، ما هذا؟ ما أعلمه ظن، هذا ما أظنه إلا يرمي ذلك. الحافظ أبو عمرو الداني، هذا مشهور عندكم، شيخ القراءات في الغرب الإسلامي، لا يعرف طريق من طرق القراءات إلا ويمر بالداني الأندلسي. هذا الرجل طبعا هو مشهور القراءة، ولكنه فحل في غير ذلك من العلوم. قال، وهو رجل مالكي، ويبين أن الاستدلال بهذا الحديث على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لا ينهض. كيف؟ قال: هذا قوله لا أعلمه إلا ينمي ذلك، هذا ظن من أبي حازم، فكيف يثبت الحكم بالظن؟ هو أجزم بأنه ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أعلمه إلا، وهذه صيغة، هذا تعبير عن ظن وليس تعبيرا عن جزم ويقين، فكيف يثبت الحكم بالظن؟
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب القنوت في الصبح.
قال الإمام مالك رحمه الله باب القنوت في الصبح. المراد بالقنوت هنا الدعاء المعروف عند المالكية في الركعة الثانية من الصبح قبل الركوع عندنا المالكية وبعد الركوع عند الشافعية كما سيأتي ذكره إن شاء الله. والقنوت يطلق على معاني كثيرة في لسان العرب. يطلق القنوت ويراد به القيام كما في قول ربنا سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت أمن هو قائم. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت أي طول القيام. ويطلق القنوت ويراد به السكوت كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الرجل يكلم أحدنا صاحبه في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. قانتين أي ساكتين. ويطلق القنوت ويراد به الخضوع ومن ذلك قول ربنا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون أي خاضعون. وقد قال قد فسر بعض أهل التفسير قال قانتون هنا مطيعون وهذا فيه نظر لأن كثيرا من في الأرض ليس بطائع لله تعالى ولكنهم جميعا خاضعون إذا قال لأحدهم مرض مريض وإذا قال لأحدهم مت مات. ويطلق القنوت على الطاعة كما في قول ربنا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أي طائعا. ويطلق القنوت ويراد به الصلاة كما في قول ربنا يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين أي صلي لربك. ويطلق القنوت على غير هذا. قال الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تتبعت موارد القنوت فوجدتها عشرا في لغة العرب وذكرها وزاد عليها ابن حافظ العراقي معنى واحدا ونظمها فصارت 11 معنى ونظمها في أبيات هي قوله ولفظ القنوت عدد معانيه تجد مزيدا على 20 مزيدا بواحد مزيدا على 20 معاني مرضية دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية صلاة سكوت والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية أو النية روايتان. وزاد على الحافظ العراقي الإمام الجهبذ الحافظ فخر المغرب وفخر هذا الشمال الإفريقي كله محمد بن طيب الشرقي الفاسي شيخ صاحب تاج العروس هذا شيخه محمد الطيب الفاسي الشرقي زاد عليها 3 معاني ونظمها في بيت فقال دوام لحج طول غزو تواضع إلى الله خذها 86 86 كم 14 فكم زاد على 11 3 معاني نعم. ولكن المراد هنا الدعاء في الموضع المخصوص في صلاة الصبح وهذا الدعاء القنوت موضع اختلف فيه الفقهاء. ذهب المالكية والشافعية إلى مشروعيته واستحبابه في صلاة الصبح لكن اختلفوا. فالشافعية يجعلون القنوت بعد الركوع ويرون من لم يقنت يترتب على تركه القنوت سجود سهو يترتب على تركه سجود السهو. والمالكية يرون القنوت قبل الركوع، ومن لم يقنت لا يرتبون على فعل ذلك سجود سهو، لكنهم جميعا متفقون على استحبابه ومشروعيته. والحنفية والحنابلة يرونه غير مشروع في الصبح. والمالكية والشافعية يستدلون بما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت، قيل له أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له قبل الركوع؟ فقال بعد الركوع يسيرا. ما معنى هذا بعد الركوع يسيرا؟ يعني قبل الركوع كثير. إذا قال لا لما سأل هل قبل الركوع، قال بعد الركوع يسيرا، نحن نقول مفهومه قبل الركوع كثيرا. ما الدليل على اعتبار هذا المفهوم؟ الدليل عليه هو رواية حديث آخر لأنس في البخاري أيضا عن عاصم الأحول، سألت أنسا عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبل الركوع. قلت إن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع، قال أنس كذب فلان، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، كان بعث قوما من المسلمين يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فنقض أولئك عهدهم وقتلوا القراء، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على تلك الأحياء، هذا الغدرة دعا عليهم شهرا. هذا هو التفسير بعد الركوع يسيرا، هو ذلك الشهر. والكثير هو الذي قال أنس قبل الركوع، لما قال له فإن فلان قال إنك قلت إن القنوت بعد الركوع، قال كذب، لما قلت هكذا وبين الذي كان بعد الركوع إنما كان للدعاء على 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 على, على الكفرة. وهذا صريح في هذا المفهوم الذي ذكرناه. ويستدل المالكية والشافعية أيضا بما رواه ابن المنذر عن أنس رضي الله عنه أن بعض الصحابة كانوا يقنتون قبل الركوع وبعض الصحابة كانوا يقنتون بعد الركوع، وهذا فيه دليل مشروعية القنوت. ويستدلون بما رواه الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث نص في المسألة لا يحتمل التأويل أصلا ولا يحتمل الخلاف أصلا، لكن اختلفوا في صحته وضعفه، ولهذا لم تحسن المسألة. فقد قوى هذا الحديث الحاكم والبيهقي والنووي وابن دقيق العيد وابن الملقين شيخ ابن حجر وغيرهم، وضعفه ابن حجر والزيلعي والألباني وغيرهم. فلذلك بقي هذا الحديث محل نزاع، فمن اجتهد فرأى أو اقتنع فرأى أنه ثابت قوي لا ينزل عن درجة الاحتجاج فالمسألة عنده لا تحتمل خلافا، ومن رأى رجح عنده أن الحديث ضعيف بقي الكلام في غير ذلك من أدلة. واحتج الحنفية والحنابلة على عدم مشروعية القنوت بما رواه الشيخان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قنت شهرا على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قالوا هذا القنوت منسوخ، القنوت في الصبح منسوخ، دليل النسخ قوله ثم تركه، هذا يعني أنه الآن منسوخ غير مشروع. ولكننا نجيب عن هذا بأن ما الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء على الأحياء. الحديث ماذا يعني؟ المتروك هو المذكور في الحديث وليس المتروك المعهود في الذهن. أنت تستدل بمنطوق الحديث على معهود في الذهن وهذا غلط، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء من أحياء العرب، قنت النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء من أحياء العرب شهرا ثم ترك. ما الذي هذا القنوت الذي هو دعاء على هذه الأحياء من أحياء العرب وليس المتروك مطلق القنوت؟ واستدلوا أيضا بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ قالوا أجمعوا، هذا حديث صحيح، القنوت كان في المغرب كما كان في الفجر. الآن أيقنت أحد في المغرب؟ قالوا أجمع الناس على أنه مرسوخ في المغرب، فينبغي أن يكون كذلك في الفجر لأن الحديث واحد. واضح؟ نحن ماذا نقول؟ نقول أجمعوا على أنه كان يقنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك القنوت في الصبح، فنتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه. واستدلوا أيضا بما رواه ابن خزيمة عن أنس، ترون الحديث كلها وأكثرها إنما مدارها على أنس. واستدلوا بما رواه ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وهذا أيضا نجيب عنه بأن المراد هنا الدعاء، القنوت الذي هو بعد الركوع الذي هو الدعاء على المعتدين وعلى الغدرة وعلى الفجرة، لا مطلق القنوت. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. طبعا هذه الأحاديث التي يستدل بها الطرفان جميعا كلها أحاديث صحيحة، إذا كان الضعف في أحد بعضها بينا. هذا الحديث قوله محدث لا يمكن أن يفهم الإحداث على أن القنوت أصبح بعد أن لم يكن. هذا هو الإحداث الذي نعرفه، أن الشيء صار ولم يكن، وهذا لا يتصور، لأن المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت، والذين قاله المنذر والذين قاله أصحاب المصنفات عن الصحابة أن منهم من كان يقنت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقنتون في 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 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الحافظ العراقي وصح القنوت عن الخلفاء الراشدين الأربعة والبراء بن عازب وابن عباس وهي سنة عمر، واستقر عليه العمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون؟ يعني لا يمكن أن يفهم الإحداث على أنه لم يكن قط قنوت، أو لم يكن قط مداومة على القنوت في صلاة الصبح ثم صار. على أننا نقدر أن نقول أيضا وقد قيلت هو ناف وغيره مثبت، ولا يمكن أن يجعل من لم يعلم حجة على من علم. واستدلوا أيضا بأن الصحابة بعضهم لم يكونوا يقنتون، وهذا صحيح عن ابن مسعود وعن ابن عمر، وهذا نقابله بالصحابة الذين كانوا يقنتون، فليس قول بعض الصحابة حجة على بعض آخر. زاد الإمام أحمد قال القنوت إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب، وهي هذا الاعتداء وهذا الذي وقع لهؤلاء القراء وكذا. قال والأحكام إذا ارتبطت بأسباب زالت بزوالها. والمالكية والشافعية يرون أن وإن ربط القنوت بسبب، فالسبب ليس هو الاعتداء، وإنما السبب هو عداوة العدو وكنبه وخصومته. قالوا وهذا معنى البائن، فدام القنوت بسبب هذا المعنى وهذه العلة التي دامت. هذه حصيلة اختلاف المختلفين في هذه القضية. ولا ريب أن من يرى مشروعية دوام القنوت في الصبح فإنه يأوي إلى ركن شديد من الأدلة ومن عمل الصحابة المتقدمين والأئمة قبله. لكن القضية قبل أن نقول لكم هذا الشيء، العجيب أنه في هذه الأزمنة المتأخرة حين غاب العلم عن كثير من الشباب، وصارت يعني تشتهر فتوى ترجيح قول على قول، صرنا نسمع وقد حدثت أن رجلا شابا في بلد من أقطار المالكية يصلي خلف إمام يقرأ في الصبح كعادة الأئمة في هذه البلاد، وذاك يرى أو يقتنع أو متأثر بقول من قال إن لا محدث، مع أن شوفوا البخاري رحمه الله أخرج حديث أنس هذا في القنوت بوب عليه باب القنوت قبل الركوع وبعده، قال الشراح ليرد به على قول من قال إن القنوت محدث. هذا الشاب يصلي خلف ذلك الإمام ويقول له لا ينبغي أن تقنوت، لا تقنوت، سنة أن لا تقنوت، مع أن شوف الإنسان يغيب عنه هذا الكلام كله وهذا اختلاف الفقهاء، لا سنة أن لا تقنوت لأن فلان قال، فلان هو السنة، هو أنت السنة قلت صافي السنة هو كذا، هذا طبعا شيء، ولكن الغريب ماشي هو هذا، مع غرابة هذا لكن ليس هو أغرب ما في, 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 في الحديث. الغريب أن هذا الشاب هذا غاب عن المسجد مدة، فلما رجع وصلى الصبح إذا بالإمام يقنت، فغضب واستشاط غضبا، فلما سلم قال له ما زلت تقنت يا كافر. ما فهمت ولا من يكفر الذي يقنت؟ اليهود ولا يكفرون من يقنت؟ ثم لو كان كافرا كيف تصلي وراءه؟ قال لي لا عقل ولا قرآن. أنا قلت لكم اختلفنا مع الشافعية في موضع القنوت، نحن نقول هو قبل الركوع وهم يقولون بعد الركوع، نحن نتمسك بما برواية عاصم الأحول التي ذكرناها في البخاري لما سأل أنس عن القنوت قال قد كان القنوت، قال قبل الركوع أو بعده؟ قال قبل الركوع، قال إن فلان أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع قال كذب. قول أنس كذب يحتمل معنيين، إما كذب بمعنى أخطأ، وهذه لغة عند أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد يدخل فيه حتى الخطأ، أو يكون كذب لأن أنس لم يقل الذي نقل عنه. وعاصم الأحول وافقه عبد العزيز بن صهيب، والرواية أيضا عند البخاري، عبد العزيز بن صهيب قال سأل رجل أنا سعي القنوت قال بعد الفراغ من القراءة أو بعد الركوع قال بعد الفراغ من القراءة. هذا هو متمسك المالكية في جعلهم القنوت قبل الركوع. الشافعية يتمسكون بأن القنوت بعد الركوع هو أكثر المروي، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين الأربعة في أكثر الروايات وأشهرها، فهذا متمسكهم. المالكية يزيدون ملحظا آخر نظريا، وهو أنه إذا جعل القنوت قبل الركوع يكون في هذا تمديد آمد إدراك الركعة، فيدرك تدرك صلاة الصبح، بخلاف ما لو جعل بعد الركوع فإنه مدركه لا يدرك الصبح فاته. حافظ بن حجر هو رجل شافعي، والشافعية يقولون بعد الركوع، مع ذلك ماذا يقول ابن حجر؟ يقول حاصل ما مجموع ما جاء من ذلك عن أنس أن القنوت لحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما القنوت لا لحاجة فالصحيح عن أنس أنه قبل الركوع، وهذا ترجح لمذهب المالكية أن الصحيح عن أنس أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح. على أنه قلت لكم إن الحنفية والحنابلة يرون أنه إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت لا في الصبح فقط بل في الصلوات كلها. وعلى هذا لو قلنا إن القنوت في مثل زمننا هذا مشروع عند الآئمة الأربعة لم نبعد، لأن هم يقولون، نحن نقول الشافعية على الدوام، هم يقولون إذا نزل بالمسلمين نزل، وفي زمننا هذا فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثاني وثالث. قال أحد شيوخنا رحمهم الله إلى تمام 100,000 سهم. الأمة في نكبات متتاليات متواليات متواترات لا تنكشف إحداها إلا لتجلي لها أخرى، كأنها ليلة نابغية أو ليلة مرائية ما لها من فواق. نسأل الله تعالى أن يرفع عن هذه الأمة الفتن والهرج والقتل. اختلف المالكية والشافعية أيضا في مسألة أخرى متعلقة بالقنوت، وهي ما الذي يقال في القنوت. أما نحن فطبعا الجميع يتفق على أنه ليس هناك دعاء لا يتجاوز ولا يغير ولا يبدل وهو الذي ينبغي أن يقال، لا، ادعوا الله بما شئت في القنوت، لكنهم يستحبون دعاء. مالكية يستحبون هذا الدعاء: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. والشافعية يستحبون دعاء آخر. احنا لماذا استحببنا هذا الدعاء؟ لأنه يذكر أنهما سورتان من القرآن في مصحف أبي أو في مصحف ابن مسعود، يعني فيما نسخ من القرآن. الشافعية يستحبون دعاء آخر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.